كان يريد الزهر وميت فاستجد المغالقه والنداء ثم لا ينزل بعد الزهيئه او لا تزوج المسلمين او يقلع عنها هذا ليس لا يزيد الا اذا كان هو مات اذا كان هو مات لا يزيد هذا فقط العدل والبدء ان تزيد السيره وانت فلا زوج ان تفعل ذلك ولا تلاك ولا الاخر من تنادك من كل حالك وفي عدل الجزاء فلا يزيد لا بهذا ولا بهذا اما ان يكون ورثه يزيد ما يستطيع الثواب ويزيد الثواب والا غير ذلك ولا عند ترى اهله والرابع ولا يدعوه على غير بعض ليس هو الذي على غير اخيه وليس يبتلي على جواز اخيه المسلمون في الواحد شهوه فليس له يمر بعضهم بعضا ولا يوجد بعضهم بعضا لان بيعه على غير اخيه وشراءه على سواء اخيه شق الشحنه والعداوه بين المسلمين معنى ذلك اذا بعت على زوج بدعه بمئة ريال ليس للاخر ان ياتي ويقول انا اشتريها من 110 مثل عمره او عمره كفايه فلا يشتريها منك بكذا وكذا هذا السواء على سواء والبيع على بيعك يقول لها يا اخوان حتى بني انا باقي في العدل تحت منها بتسعين حتى يحوم يشتري منك وهذا اذا علمه البائع صار ياتي بشيء وصار من اسباب الشحنه من الناس فلا تبع على بيع اخيك ولا تبع على سواء اخيك سواء على سواء الله 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 والخامس لا يحكم على فكره اخيه اذا خطا امراه يكفر لا يخطبها ويعلم انها خطبها حتى يردوه او يتركه اذا ردوه او تركها او لا بد ما دام ان تعلم انها خطبها لا تخطبها حتى تصل خاطب قبلك تقول او يردوها او تقول انها تعتبر تخطبها بعد ذلك لان خطبك لها توفي اخاك وغضبه اخاك وزاده قد سبقه والحكم ردده فلا تخفي على خطبه على خطبه ولا تسال المراه طلاق اختها ليس المراه تقول ما افضلت لها ان تطلق لا هذا غلط من الظلم ان تزوج ولا تركها ولا تقول اطلق هذا خير من الناس اذا خطب من خطب منهم احد ومع زوجه قالوا لا احد تطلق هذا غلط ثم جاء ما نسبهم زوجه ولا ولا يطلق ولا يزوج يطلق ليس من طلاق ولا تعرفون هذا منكر وهم ليس لهم داعي وفق الله الجميع وصلى الله وسلم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب رضا الا هاء وهاء والفضه بالفضه رضا الا هاء وهاء والبر بالبر رضا الا هاء وهاء والشعير بالشعير رضا الا هاء وهاء وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس وفي لفظ الا يدا بيد وفي لفظ الا وزن بوزن مثلا بمثل سواء وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر البرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال كان عندي تمر وفي فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه اين الربا اين الربا لا تطعن ولكن اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتر به.
اما بعد هذه الاحاديث الثلاثه من اصح الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ويتعلق بالربا والربا مهلا زياده وربا شيء يربو ربا اذا زاد من اشتد الربا يعني زاد وزاد ثم الربا ربا لما فيه من الزياده غالبا او التوسل اليها فالزياده مثل ذهب بدرهمين وصاع بصاعين من جزء واحد صاع من تمر وصاعين من تمر
قرطان مر شاحن مر هذا فيه الزيادة، وقد تكون غير الزيادة لكنه وسيلة للزيادة كان يكون صاع صاع غير قرطان، هذا لا يكون من أجل النسيئة لأن هذا وسيلة للاتباع ولا وجه للتأجيل ومن تأجيلات، هذه يدخل إلى الزيادة في مقابلة المسيح فسد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومنع هذا وهذا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني هو قال يكسب الذهب والذهب إلا ها وها، يعني يتنبيه أن يكون يتنبيه وفضل إلا ها وها وبر المصيبة إلا ها وها شيء وشيء مطلوب إلا ها وها، يعني ما يتنبيه فإذا باع مثلا سلعة من أشورة أو خوات من الذهب بثمانية ذهب فلا بد من التنبيه التساوي والقوم يعني مثلا مثل التنبيه ها أرى، فإن كان لها أسورة معها فضة فلا بأس هي تنبيه أسورة خوات من الذهب وخلايا من الذهب معها فضة فلا بأس هي تنبيه كقبرات حتى لا يتوقفون بينهم شيء، هذا منحها الله، هكذا حديث سعيد لا تنبع بالذهب ولا تشوفوا بعضها البعض، ولا تزيدوا بعضها البعض، ولا تنقصوا بعضها البعض، ولا يتبعوا بعضهم البعض مثل المريض تشوفوا بعضها البعض، ولا تعلموا ما رأيت بذلك، أبدا التباهي في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع الحديد بالعقل. فإن كان الذهب الذهب لابد من شرطين التماثل والتقاطع، وهكذا البر بشرطين التماثل والتقاطع، وهكذا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والبر بالبر لابد من شرطين ان يكون متواليين ويتقاطع، اما ان اختلفت فانها اختلفت اخبار والله لا هي تنبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال أن باع الطعن لما اشترى طعن التمر طيب صاعد التمر طيب قال أول حديث من ربع يكون أكثر يجمع بالدراهم مشتري الدراهم جديدة، فإن ما يجري شيء طيب من التمر بأكثر منه من الرضي ولا من الذهب ولا من الفضة ولا من سائر الأنواع التي تقع في أكلها، فيشتري الرضي بشيء نذير ينزل لا يبيع الرضي هم يشتري يريد ويعطى به ثم يشتري فجمل التمر الطيب، ثم يبيع صاع صاعين صاعين رضيا صاع كون طيب او صاع بر طيب صاع بر رضي او صاع طيب من شيء صاع رضي لا بد لاجانب التابع لا بد من اعتراف ولا بد من اعتراف من الانبياء، لكن اختلف هذه الاصنام جاءت التكرار ولكن صاع من التمر صاع من الشيء لا باس هي الانبياء صاع من بر صاع من مثقال من الذهب مثقال من الذهب اكثر من الذهب غير مبين لك دولار يا سعودي يدم بيد لا باس، من بيت طويل لدوائر سعوديه يدم بيد لا باس، بعمله خليجيه يدم بيد لا باس،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الربا والصرف: وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بينا. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضه بالفضه والذهب بالذهب الا سواء بسواء، وامرنا ان نشتري الفضه بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضه كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. وصلى الله على نبينا محمد.
قد حدث من سعيد يقول صلى الله عليه وسلم لا تبيع منها غائر بثالث، ولا تبيع الذهب يشاهد لم يكن مثل النهر ولا تحكم بعضها على بعض ولا تنزل الله يرضى الا مثل النهر ولا تحكم بعضها على بعض. رد الحديث بذاته شراء الصائم من التمر والنبي لهم عين الربا لا تفعل يجمع من الدراهم ومرت من الدراهم جليلا. وهكذا حديث زيد بن أفضل وبراء بن عازب لما سألهما أبو المنهال عن الصرف كل واحد يقول اسأل هذا هو خير منه هذه تواضع الصحابة والله وقد يوضع عليهم لبعض وأن كل واحد يفرح يقوم صاحبه بفتوى بدلا منه. لهذا قالوا جميعا ان الرسول نهى عن ان يقبل الذهب والفضه ورق الفضه هذا يدل على انه لا يجوز بيع الذهب والفضه يدا بيد. هكذا ابي بكر يبيع الذهب الذهب والفضه لم يثبت سواء بسواء فاجل لهم يشتروا فضه بالذهب كيف شاءوا والفضه بالذهب كيف شاءوا لكن يدا بيد في اتحاد الجنس فلا بد من امرين التماثل والتقاطع بين الجنس صار الجنس واحدا ذهب بذهب تظهر فضه تمر بتمر بر بر برج بر سعير سعير انك لا بد التماثل لا يجوز التبيع بذهب بدرهمين ولا دينارا بدينارين ولا الذهب لا بد من مثل سواء بسواء ولا بد شرط ثاني ويكون يدا بيد تقاطع لا يصبح قائد حتى يتقاطع. ثم يختلف الجنس فضها بذهب او تمر ببر هذا لا باس به بالتفاوض يعني اختلاف الجنسين اذا باع صاع من التمر بصاعين من الشعير او بصاعين من البر يدا بيد لا باس لانهما جنسان اربعه مئه مثقال من الفضه بعشره مثقالين من الذهب إذا من يدها أرسى أن المعدن مختلف. كذلك إذا باع صاع من البر صاع من الشعير أو صاع من الملح إذا من يدها بأس باختلاف الجنس. هكذا أوراق اليوم العمل تقوم مقام الدرجة الفضة إذا باع درجة عملة بعملة إذا من يدها لا بأس ولو اختلف من دولار واحد لا الدراهم بأربع الدراهم يدا بيد لا لأن عمله مختلف مثل ذلك. أو باع دنانير أو كلية أو تراقية عشرة دنانير بخمسة دولارات أو بعشرين دولار لا بأس يدا بيد اختلاف الجنسين. أو باع مائة من الدراهم السعودية بخمسين من الدولارات أو بعشرين من الدنانير الشرابية أو الحاسبية أو غير ذلك يدا بيد لأنها جنسة. والقائل إن اختلف جاز التفاضل والاختلاف كثر لكن يدا بيد. وإذا كان الجنس واحدا فلا بد من شرطين ليتماثل عن بشرط وأن يكون ذلك يدا بيد تقاضي منه. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم على مليه فليتبح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو أحق به من غيره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل بطيل الظل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
صلى الله عليه
وسلم. بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك. الحديث الأول يدل على أنه لا مانع منه معاملة الكافر بالشراء منه والبيع عليه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي اشترى من يهودهم طعاما ورهنه درعا من حديد، وكما اتصل عنه صلى الله عليه وسلم: توفي ودعه مرهونا في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. اشتراه من يهودي، هذا يدل على لا بأس أن يشتري الإنسان من يهودي أو نصراني أو غير ذلك بعض الحاجات، ولا يكون ذلك من موالاتهم ولا من محبتهم. فالموالاة المحبة والنصرة، أما إذا اشتراه منه والبيع عليه فليس من باب الموالاة ولا حرج في ذلك، ولهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين، ولهذا قال: مضى غني يكون عنده جسر وعلى أن ينقل أخاه ولا يمضي حقه، بل يجب عليه يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرا، ولا ينقل أخاه ولا يؤذيه. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. لي هي مطلق تأخير الحق، يحل عرضه أن يقال فيه أنه بطلني تعدى علي ومؤخر حقي، وعقوبة بالأدب حتى يرد الحق بالسجن أو غيره من جهة ولي الأمر حتى يرد الحق إذا كان مبشرا. إنما الإنظار من المعسر كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فلا ذا عسرة. أما الغني فليس له نظر، يجب عليه الوفاء وعدم إيذاء صاحب الحق. وقل: وإذا أتبع أن الملي فليتبع يمينا وحيد، أن الملي فليحتل. هذا في قبول الحوالة إذا كان على ملي، إذا كان لك دين على إنسان وحولك على ملي فعليك أن تقبل الحوالة. طال إنسان من عشرات على مليان حولك على إنسان ملي تقبل الحوالة ولا بأس. الحديث يدل على أن من أدرك مال عند إنسان قد أفلس فهو حق به، إذا أدرك مال عند قوم قد أفلس أو رأى قد أفلس فهو حق بماله. فإن بعت إنسان على إنسان سيارة أو بعيرا ثم بان إفلاسه إنه ما عنده شيء بعد معجبا فلك أن ترجع فيه ببيعه، لو وجدته بعينه لم يتعلق بحق وغيره، البدع وجدته بعينه فلك أن ترجع عليه. فأما إن كان قد تغير يعني زاد زيادة بينة اختلف بها الحكم لإزدام بها الثمن، أو وجدت قد رهنه أو ورثها آخر من نحو ذلك فلا حق لك. أما إذا وجدته بعينه ولم يقضي كم يثمن شيئا فأنت أولى بك في الرواية الأخرى، ولم يقضي من ثمنه شيئا. والرابع فيه الدلالة على الشفعة، هبوط الشفعة في كل شيء لم يقسم، رسول طلب الشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. فإذا باع إنسان حصة من أرض أو بيت أو سيارة على الصحيح ولو نقول السيارة فشريك له الشفعة، إذا كان قبل بينه وبين إنسان أنصاف أو أرباع أو أطلاب باع حقه لك الشفعة إذا علمت هذا المشتري، أو سيارة بينك وبينه باع نصف على نصف لي خصة على واحد الصحيح لك الشفعة في هذا النصف اللي باع على غيره بالثمن الذي باعه. هذا عام يعم الأراضي يعم المنقولات في كل شيء لم يقسم. أما إذا وقعت على الحين صدر الطرق انتهت الشفعة. أنت على بينك وأنت قاسمتم صفوا لها صلاة طريقة خصتم ولبن الحدود ثم باع ما لك شفعة، لأن أنت صار مجاور صار جاه معه فريق المشروع في الشركة. أما لو باع طريق واحد ما في شفعة، وتقاسم في الأرض ولكن طريق واحد طريقها واحد بينكما مشترك ولك الشفعة. الحديث الجار حق بشهر زياده ينطر منها وان كان غائبا اذا كان طريق واحد. الجار حق بشهر زياده اذا كان طريق واحد والمسير واحد يعني يحصل ظهر. فاذا كانت الطرق قد طلعت وواحد طريق تصف واستقل بماله فلا يشفع عليه. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم قدته هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت عرب على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب الذي يقي ثم يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة، الأول منها يتعلق بالوقت، والثاني والثالث يتعلقان بالعودة في الصدقة. في قصة عمر أصاب أرضا بخيبر، لما فتحت خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، صار لعمر نصيبه من ذلك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يفعل في نصيبه هو نصيب النفيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. حبست أصلها إن جعلت أصلها حبيسا وقفا لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، وغلبه في سبيل الله. وهذا هو الوقف، كانت وقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة في وجود الخير من عقار أو منقول. ففعل عمر رضي الله عن ذلك، فحبس الأرض وجعل غلتها في الفقراء المساكين والقربى وابن السبيل والضيف، يعني على وجوه البر وعمل الخير. وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة. وجاء في الحديث: ما تبلغ عمله من قطع عمله ثلاثة، من قطع عمله ثلاثة صدقة جارية، هذا من صدقة جارية، لو علم من تدعمه ولا تزرع في يده. فإذا حبس أرضا نخلا أو منزلا أو دكانا حوت أو غير ذلك على أنه يتصدق بغلته بغلته في البيت في الأرض ثمرة النخل ثمرة البستان ما فيه من نوع أشياء، هذا صدقة غربة والأصل يبقى. ويعود أيضا المنقول والصفاء دابة ماجة سبالة يصدق بنسلها جزيتها نسلها لبنها عفوفة كذلك أو بقرة أو شاة صح ذلك لأن الملك يحبس الأصل ويتصدق به الذي ثم قال ما جناح له وليها ان ياكل من المعروف فهو متاثر فهو متمول يعني ياكل المعروف بغير اسراف ولا يتخذ له عقارا منها ولا اموالا منها بل يكون في مقابل تعبه عمل ويجوز ان يعطى شيء معين عن تعبه هذا النابغه الوكيل من جهه الملك الواقف المسبب او من جهه الحاكم الشرعي لان الاوقاف والعنايه بها تحتاج الى تعب فاذا رضي بان ياكل منها كفى وان طلب عذره جاز ان يعطى عذره على تعب ف10% او شيء معين في مقابل تعب لا بأس أن يبدي منها الفقراء والمساكين والأقارب على حسب ما ينص عليه النص الواقع يلتزم بما نص عليه المبينة في مصاريفها ويؤدي الأمانة ويحرص على النص يحفظ أصلها وينميها ويتق الله في ذلك ويكون لهم فاتحة معينة أو مشاركة في الأخذ منها. الحديث الثاني والثالث حديث الصدر بعمر حمي عمر على فرز في سبيل الله سأل إذا وهب شيئا صدق بشيء ليس له الرجوع فيه فإذا أعطى إنسان فرس يزايد عليها في سبيل الله أو صدق عليه ببستان أو بأرض أو ببيت فلا يرجع في ذلك ولو بالثمن لأنه اشتراه في الغالب أن البائع ينسل له بالثمن يستحي منه ينسل له ولا يبيعه بالمماكسة أو المكاسرة فلا يبيعه لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشترط ولا أعطاك من درهم فإن آية قيمتك لا آية في قيده الله كسب بيقينه ويزرع بيقينه شبه بذلك تنفيرا من العودة تقريحا لها فلا يرجع في هبته ولا في صدقته فلما جاء في الحديث العائد في هبته فالعائد في مقيمه والعائد في صدقه كذلك هذه الاخر ما يهم المسلم في العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد سنه في ولده فالحاصل الذي اعطى عطيه او صدق بصدقه ليس له من رؤيه لان فرد لله وان كانت هبته كذلك لا يرجع فيها وهذا والله اعلم لان النفوس ميال في الدنيا فاذا اعطاه من عوض قد يندم ويرجع فمنعه الشارع من ذلك حضر عليه الرجوع حتى لا يحصل التلاعب فاذا وهم وقبضها الله المغروب انتهى ليس له من رؤيه وهكذا الصدقه من باب اولى لان اخرجها لله فلا يرجع فيها لكن ما الا الرجوع على ولده في عطية نعم وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فاشهد على فأشهد على هذا غيري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. وعن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري اللوض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء اللوض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يهاجرون على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضموم فلا بأس به.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق جملة من الأحكام. الأول فيما يتعلق بالتعديل بين الأولاد، وأنه لا يجوز للأب ولا للأم أن يفضل بعضهم على بعض في العطية. أما النفقة ينفق عليهم لأنهم صغار، ينفق عليهم كل بقدر حاجة، أو لأنهم فقراء ينفق عليهم والدهم على قدر حاجتهم، الصغير له نفقته والكبير له نفقته على حسب أحوالهم. أما أن يخصهم بعطية، يخص بعضهم دون بعض، فلا يكون ذلك، يخص بعضهم دون بعض. ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه ابنه النعمان لغلام، أعطاه غلاما وأراد يفسد النبي على هذا عليه الصلاة والسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فارجعه ورده. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ودل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون بعض من الجور ولا يجوز، بل إما يعطيهم كلهم وإما يدعهم كلهم، إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقر، هذا هذا فقير وهذا غني، ينفق على الفقير بدل حاجته، أو هذا الصغير ما له شيء وهذا كبير له أسباب وله نفقة، ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يكون بحاله، لأن الوالد ينفق على عياله كما قال عز وجل: وعلى الموجود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالمقصود أن الولد الفقير على والده الغني ينفق عليه حتى يجد غني يغنيه. أما يخص بعضهم بعطية، هذا يعطي بيت، هذا يعطي غلام، هذا يعطي سيارة، ولا ما يعطاه، لا، يعدل بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث الثاني حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على خيبر على ما عندهم من النخيل والأراضي بالشطر، يزرعون الأرض ويسقون النخل بالنصف. هذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأقل أو بأكثر، جزء مشاع لا بأس بها، لأن الشركاء هم الغرم. فإذا أعطاه الأرض أن يزرعها بالنصف أو بالربع أو بالثلث أو بالخمس، أو أعطاه النخل يسقي النخل وما فيه من أشجار يسقيها بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بها، يقال لها مزارعة ويقال لها مساقات إذا كان على النخل. أما يزارعهم على ما نبت على الجداول السواد والأنهار أو للآخر والباقي للآخر، لا يجوز، يعني هذا في خطر، قد ينبت هذا أكثر من هذا، قد يسلك هذا ويسلم هذا، هذا زرع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقول مثلا رب القرضي على أنك تزرعها، فالزرع الشمالي لي والشرقي لي أو الشرقي لي وأرضي لك، أو الذي حول السواجلي أو الأنهار البعيدة هذا ما يصلح يأتي غرر بل يسلم هذا ويهلك هذا هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو مشعر بجنب مجهول وعلى لي مثلا ماء أو ريب أو لي جزء من الزرع أو جزء من ثمرة غير معين أو دواء معلومة من الثمرة يعني أصواع معلومة من الثمرة أو من التمر ما يصلح لكن إذا أجدر في الأرض بعمرة معلومة قال استجب من أرضي بالدواء المعلومة وبأصواع معلومة فلا بأس بها. نعم الحديث الرابع حديث كذلك حديث الرابع من حديث الثالث وفي هذا إذا كان أيضا معلوم فلا بأس من يعني الذهب والفضة والورق لا بأس. أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والنهار والباقي لك فلا كما تقدم لا يصل ما فيه من غرض وجهالة لابد أن تكون أجرة إما منزل مشاع نصف ربع ثلث أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة عن شراء الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي رواية لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا فهي للذي أعمرها
فإنه من أعمر عمرا من أعمر
فهي للذي
فإنه من أعمر عمرا فهي
فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها
للذي أعمرها
فهي للذي يعمرها حيا وميتا ولعقبه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي يراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة.
وصلى الله على
أما بعد هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالجوار بالعمرة والجوار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرة فهي الذي أعمره اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره لمن وهبت له اللفظ الآخر من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبة. قال جابر بن عونة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعاقبة فأما إذا قال هي لك ما عشت فإن ترجع إلى صاحبها. أما إذا قال لك ولعبدك فإنها تنتقل إلى المعمر إلى المعمر تكون هبة لازمة مستمرة له ولعبده وليس فيها رجوع إذا قبضها المعمر. أما إذا قال لك ما عشت فلي محل خلاف منها إن قال جابر فيما ترجع لصاحبها وذهب جمع من اهل العلم الى انها للمعمر الا اذا قال لك سكنها لك الانتفاع بها، ثم اذا قال قد عقلتكها فانها تكون له ولعاقبه. ومعنى كلام جابر سيفهمه جابر، لان لم يقل قال رسول الله، وانما اخبر عن فهمه ان هذا له، ان هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والاحاديث تدل على انه متى امر فانها تكون له ولعاقبه، واذا قال لك ولعاقبه من باب التاكيد ومن باب الايضاح، لان الانسان انما يملك مده حياته، فاذا مات زال ملكه الى ورثته. ولهذا قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تشروها، لانه منعمر عمره به الذي امرها حي وميت ولعبده. دل ذلك على ان الامراه تنقل الاموال وتذهب لاموالها الى غيره، فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب ان يكون على بينه وعلى بصيره، وان يمسكوا عليهم اموالهم حتى لا تخرج عنهم الا عن علم وعن بصيره بانتقالها عنه. وفي حديث ثاني عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمنعن جار جارا ان يضع خشبه في جدار، في جوار خشبه في جدار، ثم يقول ابو الله ما لي اراكم انا معظيم والله لا ارمي النبي من احتاج. معنى هذا ان الجار اذا احتاج الى جار في وضع الخشب على جداره فانه لا يمنع، ان كان جدار يستطيع ذلك. وكان الناس الى حد قريب تتراصع دورهم في الغالب ويحتاج بعضهم الى بعض، فاذا احتاج جارك الى ان يضع خشبه في جدارك او خشبه في جدارك فلا تمنعه من ذلك، الجار له حق كبير على الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يصلي بالجار حتى ظننت انه سيورد، والله اصابني في ذلك العظيم والجار يقوم والجار يوم. فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبه في جدارك لحلة يقيمها أو جريزه يقيمه وما أشبه ذلك فإنك لا تمنعه، إذا كان الجدار قويا يستطيع أن يحمل تلك الخشب، أما إذا كان ضعيفا لا يستطيع فأنت معلوم. قل والله لا أولى بين أكتافكم، يعني السنة، وإن أن ترضوا بها سوف تصرحوا بها وتبينوها براءة للذمة لما رأوا عنها معرضين، يعني من طبيعة البشر عدم التحمل إلزام بشيء لغيره، ولكن أبا هريرة بينه رضي الله عنه هذه سنة عن الله النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لإعراضكم، بل واجب الالتزام بها. وقال بعض اهل تفسيره يعني ان لم ترضوا بها الجدار تضعوها على اكتافكم من باب الزجر ومن باب الوعيد من باب التشديد عليهم ليقبلوا السنه. والاظهر هو المعنى الاول الا قدحن بالسنه واظهر، لان الخشب لا يوضع على اكتافهم ولا يوضع على الجدران، فأراد بهذا بيان السنة وأن سوف يصرح بها ويعيدها ويكررها حتى يعلمها المسلمون فينقادوا لها ويرتفق بعضهم ببعض، لأن الجار في حاجة إلى جاره إلى جاره، وفي منعه من ذلك نوع من الوحشة وربما سبب المصاربة والمقاطعة، وفي تمكينه من الانتفاع بجاره ما يسده الوئام والمحبة والتعاون على الخير. وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم ينبغي يكون بينهم المودة والمحبة والتعاون بالهدايا والدعوة إلى ما قد أقل الولاية عندهم، والسلام والمبادرة بالسلام والتحفي وزيارة عيادة المريض منهم إلى غير هذا، ينبغي يكون بينهم عناية بأسباب المحبة والوئام والتعاون على الخير، وهذا من حق الجار على أخيه. وهكذا مواساة إذا كان فقيرا وجاءه غني يعتني بمواساته والحرص على سد خلته. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم من ظل عشيرا من الأرض طبقه الله إياه ومن سبع أرضه. هذا وعيد عظيم في الظلم، وأن الواجب حذر من الظلم في الأرض وغير الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات في يوم القيامة، والله يقول سبحانه ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. الظلم شره عظيم وعاقبة وخيمة. ويقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجاءت بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يعم الأبدان ويعم الأراضي ويعم الأعراض، كما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر، شهركم هذا لسهل الحجة، في بلدكم هذا لمكة. يبين شدة الأمر عليه الصلاة والسلام. وإذا كانوا من الأراضي يقول فإنه طوق يوم القيامة سبع أراضين، وهذا أيضا وعيد شديد وعقوبة عظيمة. يجعل ما ظلمه من الأرض طوقا له يعذب به يوم القيامة، هذا أيضا من باب التشديد والتحذير، وأن الأمر توحيد. نسأل الله السلامة. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف جزاءها وعطاءها ثم عرف حسنه، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجد ربها وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا وغير ذلك.
ما بعد، هذا الحديث الصحيح يتعلق باللقطة والضوال. النبي صلى الله عليه وسلم بين أحكام اللقطة وأحكام الضوال في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى. أما اللقطة فهي ما أتى الضوال من الحيوانات من النقود وغيرها من قطع الأموال كالملابس والمفارش وأشبه ذلك من اللقطات. هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللاقط يعرف رأسه، فإن عرفت سلمها لصاحبها وإلا صارتها مكلة كالوديعة، متى جاء قبل يوم من الدهر وعرفها أدعى إليه. وعلى يعني حفاظها ووكاء حفاظها وعاء عن وعاء، ووكاء رباطها إن كانت مربوطة، وعقبها إن كانت معلولة، وهكذا بقية الصفات إذا كانت لها صفات أخرى يجري عليه صفاتها حتى يكتبها عنده ويحفظها عنده ويشهد عليها، متى جاء طالب يوم من الدار أعطاها إياه. وبين أهل العلم أن التعليم يكون في مجتمع الناس الأسواق فيها اجتماع، أبواب الجوامع، المحلات التي يكون فيها الاجتماع، من له الله اللقطة، من له اللقطة، من له الدراهم، من له الذهب، من له دفعات كذا، من دون أن يبين الصفات. فإذا جاء من يطلب سأل عن الصفات الدقيقة والخفية، فإذا عرفها وربطها أو جاء البين عليها أعطاها إياه. يكون ذلك في شهر مرتين ثلاث أكثر، كل ما كان أكثر هو أبرى الاجتماع وأحسن حتى تكمل السنة. بعد كمال السنة تكون لها اللقطة كسائر مالها، لكنها لا تكون مالا كليا بل لك مالا بحكم الوديعة، يعني بحكم الدين الذي عليه، متى جاء صاحبها من الدار وعرفها أدها إليه كان لها مال. ومعنى أجلها كأولاد كمال من مال من الربح أو من أولاد الشاة أو نحوها فهو لها، وليس لصاحبها إلا الأصل بعد السنة. ما نوى بعد السنة من أرباح أو أولاد الشياء ونحوها هو اللاقة في المتقن بعد صاحبها، لأنها ملكه ونموها له. وهكذا الشاه حفظ حفظ في النقود يعرفه حسنا كما الحجر من أروى ظل فهو ظل من لم يعرفها يعرفها شريئا أنها لا تدفع عن نفسها فيبنى جلاله السجادة والمشادة وأشباه ذلك لا لابد من تعريفها فإن عرفت وإلا فهي لك ثم هو بالخيار إن شاء باعها وأحفظ صفاتها وإن شاء جعلها من نوعها كحين دخل الغنم جعلها مع غنم إن كان الوقت قسم ولا فيها كلفة تبقى مع الغنم وإن شاء أمنها لمة عدل وسطها الكبرى وأكلها إن كان أكلها أصلح من بيعها ويضبط الصفات ويحفظها ومتى جاء طالبها من الدار أدها إليه والتعريف سنة كان لك النقود لأن الشعر نحوها لا تدع عن نفسها سواء كان من العز أو من الأطفال ذكرنا أنه لا يدع عن نفسه فهي له أو لأخيه للجن فيقولها إن شاء يعني النفس عليها يقولها وإن لم يرى النفس تركها لكن أفضل له ليأخذها أو الذي خذها لأنها تضيع أما الإبن ونحوها لا يتبعها بل يدعوها لأنها تجد منها وتأكل شيء حتى يجدها ربها تنفع عن نفسها من الجن ونحوها فلا عليها خطر فإن كانت في محله خطر ذكر عن العلم انها تؤخذ والسنه لولي الامر حتى يحفظها مع ابن المسلمين وان كان معها ليس من خطر ففي الشجر وفي الماء وليس من خطر تركها لانه قد دعها كلام النبي محمول على انها في ارض تستطيع ان تعيش فيها فيها الماء وفيها الشجر اما في ارض مسبعه فيها الرسوم والنمو وفيها الشراب لا يؤمن عليها في ارض لا تؤمن فان قواعد الشرع تقتضي ان تاخذها ويسلمها لولي الامر امير البلد حاكم المسلمين المسؤول عن مثل هذه الضوال حتى يجعلها مع ابن المسلمين او يبيعها او يحفظ منها لمن يعرفها ويعرف صفاتها او سامع ومثل البقر مثل ابن البقر واشباه ما يفعل عن نفسه اما الذي لا يدفع عن نفسه كالحمار واشباه ذلك فانه هو حق الشاه يباع او يجعل مع الرعيه التي عندها كان خصم حتى يجده ربه ويحول باعه ويحول لمن الصفات اذا جاء طالبه عرضها اعطى طاغيه ويعرفها كالشاه وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله
يا اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا وغير ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما تراه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشكر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينطفع بك أقوام ويضر بك آخرون ولعلك أن تخلف حتى ينطفع بك أقوام ويضر بك آخرون
ويضر
بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
لو أن الناس ردوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
صلى الله عليه
وسلم وصلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب الوصايا وغير ذلك كل الثلاثة متعلقة بالوصايا. الحديث الأول هو صلى الله عليه وسلم ما حق بهم مسلم له شيء أن يبيت عليه السفين يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. هذا يقول لا تأخذ الوصية إذا كان له شيء من أي سفين، فما حق به المسلم وليس من حق هذا، ينبغي أن يبادر. وهذا يختلف، قد يكون سنة فقط وقد يكون واجبا. فإذا أحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بصدقات استحب له أن يكتب ذلك حتى لا ينسى ويضيع. أما إن كان الذي عليه شيء واجب كالديون للناس ليس عليها وثائق أو رهون أو حقوق أخرى لازمة له وليس عليها وثائق ينسى ويوصي بها حتى لا تضيع، من أجل وجوب أداء الحقوق. إما يعجل لقضاء هذا وهو حي، وإما ينسى بها حتى تسلم عليها المال وبعد. وهذا من محاسن الإسلام، محاسن الشريعة، الحث على العناية بها. يريد المؤمن ان ينتفع به بعد وفاته ولا يتساهل، لان الموت ياتي بعده، فينبغي ان ياخذ بالحيطه بما يحب ويتقرب الى الله، ويحب ان يوصي به اقاربه او الفقراء او غير ذلك. ومن ذلك ما يتعلق بالديون والعقود التي عليه الناس، فان هذه امور لازمه يجب عليه ان يؤديها وان يفعل الاسباب التي تقتضي أداءها من الوصية بذلك، أو إنجاز صرفها لحياتها وتسليمها لأهلها. وفي فضل العمر ومساواته ومرته ليلة من سمع الحديث إلا وصية مطمئنة، إلا فضله رضي الله عنه أنه كان تسابق إلى ما سمع من الخير، أنه كان مكثر الناس بهذا العبادة حصل عليها رضي الله عنه. والوصية ما يعهد الإنسان إلى غيره بعد الموت، بعد الموت فهذا وصية، وهي الشيء المقرر المؤكد، فالأوصى بهذا أكد به، لأن وصاهم به ليأكد عليهم به وألزمهم. فالوصية الأمر المؤكد يؤكد الإنسان بعد وفاته ويعهد به بعد وفاته إلى غيره. والحديث الثاني عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هو احد عشر من لهم الجنه رضي الله